أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في أقسام الاجتهاد. طبعا من ذلك يتبين أن المتجزي أو الأعلام بعبارة أخرى ركزوا على وجود ملكة علمية، وإن لم تسمى تلك الملكة بالفقاهة، إلا أن باعتبار أنه لا تسمى بالفقهاء إلا إذا حصل استنباط فعلي للأحكام في جملة من الموارد. لكن تلك الملكة موجودة، ملكة قوة النظر، أو نستطيع أن نسميها ملكة الملكة الصناعية والملكة العلمية تمحيص الأدلة أو لموازنة الأدلة وما شابه ذلك، وكيفية الاستنتاج والاستنباط من الأدلة. على أي تقدير، فهناك إذن ملكة علمية هي ما قبل الفقاهة، ما قبل الفقاهة وما شابه ذلك. التفقه طبعا قد يرمز، التفقه طبعا يعدها ويوجدها، ولكن هي قبل الاستنباط الفعلي للأحكام. وبالتالي هذه الملكة العلمية من القدرة على الاستنباط والقدرة على فهم الأدلة قد تكون متجزئة وهي ذات عرض عريض كما مر، أو قد تكون مطلقة. وإذا صاحبها نوع من الاستنباط بالتالي سوف تكون تلك الملكة نوع فقه أو فقاهة ما. هذه طبعا نكتة ربما هي تلجئ الإعلام إلى الاجتهاد كاصطلاح كعنوان يختلف عن عنوان الفقاهة، وربما يصدق عليه، لكن تصدق على تلك الملكة أنه عارف بالأحكام أو نظره عنده قوة نظر، كما في المقبولة ورد نظر في حلالنا وحرامنا، يعني قدرة النظر عند لديه. نقدر نسميها دي الملكة قدرة النظر في الحلال والحرام، قدرة النظر في الحلال والحرام يعبر عنها بتلك الملكة. لا، هي طبعا الرواية ليس نظرة إلى حلالنا وحرامنا كما يشير المرحوم كومباني الصحيح، نظرة في الشيء، غير نظرة في النجوم، نظرة في النجوم، لا نظرة إلى النجوم. نظرة إلى الشيء سطحية، النظرة في الشيء عميقة ونافذة وبتدبر وإمعان وبتفكر، يعني بعبارة أخرى فيتسمى بالنظرة في الشيء. فبالتالي المراد من النظر في الشيء أو نظرة في حلالنا وحرامنا يعني قدرة، يعني ملكة علمية، نوع من القدرة العلمية يستطيع بها أن ينظر في الشيء، له دربة ودراية. ففرق بين نظر في حلالنا وحرامنا وبين نظر إلى حلالنا وحرامنا، يعني إذن عند قدرة النظر ملكة علمية. فإذن التعبير بالنظر الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة، صحيحة عمر بن حنظلة التي تسمى عند الإعلام بالمقبولة، فيها إشارة إلى الملكة العلمية إلى حد ما. على أي حال، طبعا الفقاهة ليست هي الاستنباط الفعلي كما لا يتوهم ذلك الأخوان. الفقاهة هي العلم بالأحكام عن ملكتين، الفقاهة هي العلم بالأحكام عن ملكتين، وإلا فقط ليس صرف العلم بالأحكام كنتائج. على أي تقدير، فهذا التعريف ذكره الأعلام. في تعريف ربما ذكر الشهيد الثاني رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام، من أن الاجتهاد ملكة قدسية ونور، يعني مثلا ربما روما إلى كون الاجتهاد والفقاهة نور يقذفه الله في قلب من أحب. فإذا كانت ملكة قدسية بالتالي مرتبطة بكذا. طبعا ربما البعض بعد يغالي في تعريف الفقاهة والاجتهاد بالملكة القدسية، إلى أن يصور هناك شبكة نورية واتصال نوري وما شابه ذلك وسلسلة كذا. طبعا شوية لنوصل إلى النيابة الخاصة والسفارة مثلا، أقول يعني هذا على كل، أو ربما الحديث يشعر بأن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. قال من المحدث؟ قال المحدث الملهم المفهم. طبعا المرحوم الكومباني رحمة الله عليه يقول شيء طبيعي، حب أي إدراك في النفس هو من فيوضات الله عز وجل، وبالتالي وسائط الفيض وكذا، بس مو معنى أنه هو الآن يعني لو أتى يهودي أو مسيحي أو كثير على يتحالف في نماذج التاريخ موجودين، إيش اسمه سواء على يتحال المقصود من أناس ليسوا بالعدول أو كذا أو فلان، أو ليسوا بمؤمنين بعد، ليسوا بمؤمنين أصلا، لكن حازوا رتبة الفقاهة بس كذا ولا مجرى. فهذا مو أمر ممتنع أن يصير عنده قدسية، بمعنى أنه هو نعم إلهام هذا موجود، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة ما شاء ذلك، إلا أنه تصور بأنه على كل نوع من الارتباط القدسي أو إيه على كل هي العلوم عموما، العلوم عموما بإلهام من الله عز وجل صحيح، بس هذا مو معنى الشيء الاصطلاحي الذي أصلا نفس العلم والفهم. أصلا الإنسان عنده قوة نطق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نفس البيان هذا اللي هو بيان عقلي، بيان طبعا هذا من الله عز وجل، بس لا أنه اي نضع انه الفاسق الكافر ما عنده ولا المؤمن عنده، وهذه نوع من يعني مثل ما نقول اصطفاء خاص وما شابه ذلك، ونغرق في هل التعريف او هذا كذا، وثم نوصلها لاهوت وملكوت وما شلون. على كل هذه امور عموما موجوده وكذا، في ربما بعض يروق له انه شوي اكثر يبسط في هذا التعريف، بس انصافا الفقيه الشلمغاني كان كتابه في التكليف يسمونه، الذي ربما يقال انه نفسه علي بن بابويه نوع من علق عليه وصار هو نفسه او غيره. فانا اي ما كان هذا كان كتابه في بيوت الشيعة عمل أمن من كثر قوة فقاهته، الإنسان واحد عالي اسمع ذلك انحراف وكذا وفلان. إيه فمقصود هذا أعم من المسألة، أعم من هالقضية أن نقول أنه قدسي وما شابه ذلك. ربما على كل البعض الشهيد الثاني أو غيره ذكر هذا المطلب، ولكن طبعا كما يقال لعل الشهيد الثاني رحمة الله عليه من قوة تقواه ورعاه وما شابه ذلك وحالة النورانية والصفاء التي لديه رحمة الله عليه بحث آخر، لكن هو دي ملكة البقاهات تستلزم ملكة قدسية وما شابه ذلك، لا هذا أمر آخر. العلم نفسه حتى لو عند كافر هو مقدس، نعم العلم شيء مقدس أو شيء شفاف، شيء من عالم التجرد، هذا بالمعنى صحيح. لا أعطينا الحكمة من زهد في الدنيا ولو كان كافرا، طبعا بالعكس أنا موجود بعد عندنا، لا أعطينا الحكمة ولو لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا، بس مو معناته انه هو الطرف صالح او ولي او صفي او ما شابه ذلك. على اي تقدير، هذا امر عام في بحث تعريف الملكة او تعريف الاجتهاد. طبعا هناك مسلك واضح عند جملة من الاعلام ان الطرق والحجج عليها ادلة خاصة دالة على اعتبارها، فتسمى حينئذ بان يسمى حينئذ المجتهد بانه انفتاحي، يعني يقول ان باب العلم او العلمي، العلمي يعني الطريق العلمي الى الوصول الى الاحكام منفتح، يسمى بالانفتاح. وهناك انسدادي وهو الذي يقول لا، ان طريق العلم بالاحكام او الوصول الى الاحكام لا علم ولا علمي، لا ليس هناك دليل خاص، ويسمى بالانسدادي. والانسداد تارة على نحو الحكومة وتارة على نحو الكشف. نحو الحكومة يعني مقدمات الانسداد الخمس تؤدي الى حكم العقل باجزاء الظن. اجزاء الظن يعني ماذا؟ حكم العقل باجزاء الظن يعني بان العقل يقول في مقام الفراغ يكفينا الظن، ليس الكلام في كونه مطلق او غير مطلق، فقط العقل يحكم باجزاء الظن في منطقة الامتثال والفراغ. الكشف لا، يقول نستكشف جعل الشارع الظن معتبرا في احراز ماذا؟ في احراز التكاليف، في احراز نفس التكليف. فاذا الفرق بين الحكومة، الظن على الحكومة، الظن الانسدادي على الحكومة يعني بحكم العقل، هو حكم في منطقة الفراغ والامتثال او احراز الامتثال بعد. واما الظن الانسدادي على الكشف يعني ان نستكشف ان الشارع اعتبر ذلك الظن، نستكشف ان الشارع قد اعتبر ذلك الظن. في فرق بينهما، بين انسداد الكشفي وانسداد على الحكومة. على كل هذه تقسيم. الان نأتي للآثار الثلاثة الى ملكة الاجتهاد. وهذه الآثار الثلاثة نبحثها في أقسام الاجتهاد أو الفقهاء. الآيات يعني هم مرادهم من الظن ليس أي ظن، ظن القياس والاستحسان هاي المنهي عنه بالقطع. لا، القائل باعتبار الظن من باب الانسداد على الحكومة أو الكشف يسلم بأن هناك ظنون، بأن هناك ظنونا منهي عنها كالقياس والاستحسان وكذا فلان، هذا بالقطع بأدلة قطعية. إنما يقول الظنون المحتملة اعتبارها كخبر الواحد الظهور نفسها يعني التي تتداول عند الأعلام، بخلاف ما يدعي الأعلام أن هذه الأدلة الخاصة دالة على حجيتها، لا هذه توجب احتمال حجيتها، هذه أعتبرها من باب الانسداد. أي نفس الظنون المتعارفة المتداولة التي في الطرق التي نصبت اعتياديا بيننا وبين الشارع كطريق للإيصال وللإبلاغ والوصول، هذه الطرق يقول لم أتثبت أن هناك أدلة خاصة دالة على اعتبارها، إنما الأدلة الدالة على اعتبارها هي نفس الانسداد. أما الظنون غير المعتادة كالجفر والعلوم الغريبة والرمل مثلا ماذا وقياس الهاتف، ليس يقول هو باعتبارها، دي ظنون واضح فيها انها غير معتاده وما شابه وخارجه عن دائره القدر المتيقن او مقطوع بالنهي عنها، وانما هاي الظنون نفسها الخاصه. على كل الان نبحث في الاثار الثلاثه لاقسام الاجتهاد. هناك ثلاث اثار لاقسام الاجتهاد. الاثر الاول عمل المجتهد بما يتوصل اليه من نتيجه. الاثر الثاني رجوع الغير اليه، يعني تقليده في الفتوى او تصديه هو بعد الفتوى، يعني هذا مقام ثاني. المقام الثالث نفوذ قضائه الامر الثاني، نعم نفوذ قضائه. طبعا المراد ليس فقط قضائه، المراد قضائه وتصرفاتك كحاكم. اي تصرفاتك كحاكم، نفوذ تصرفاته كحاكم، عنده سلطه نيابيه من قبل معصوم. وطبعا هذه الابحاث الان لا يتوهم الاخوان ان الاصوليين بحثوها مستقصات مستوعبه، لا، البحث بشكل مستقصى مستوفى في الاجتهاد والتقليد في الفقه الذي سنبحثه ان شاء الله مفصلا على العروة بعد هذا البحث. وانما هنا الاصوليون، ها هنا الاصوليون اثاروا هذا البحث فقط من زاوية معينة، ليست زاوية المحمول وادلة هذه الاثار، لا، وانما غرضهم بالذات في مبحث الاجتهاد والتقليد في الاصول بحث الخطوط العامة، او قل البحث الموضوعي، يعني نفس موضوعة الاجتهاد وموضوعة التقليد حقيقتها ما هي فلان ولا مجرى، واجمال الادلة ما هو، وبالذات يعني بحثهم زاوية موضوعية من جهة اخذ الاجتهاد او التقليد او الفقاهة كموضوع. هذه الموضوعة ماهيتها، هويتها، حدودها، معالمها، ملامحها، واجمال الادلة كيف تتركب تتلائم معها. لذلك ليس هذا بحث مستقصى ولا مستوفى. وعمدا يعني نهج الاصوليين الان من تقديم الاجتهاد والتقليد الاصولي، ثم سندخل ان شاء الله في الاجتهاد والتقليد الفقهي على العروة، كي يسهل الخطب على الاخوان عندما ندخل في الاجتهاد والتقليد الفقهي، لان الاجتهاد والتقليد الفقهي فيه تفاصيل كثيرة ومعمعات كثيرة. اذا لم تتضح هذه الكبريات الاصولية ربما هناك يستلزم عندنا توقف كثير وابهام كثير، فمن ثم على حال هذا البحث بالنمط الموجود في علم الاصول بحث تمهيدي يلاحظ وينقح البنية والكبريات الكلية. نعم، على اي تقدير، اذا نبحث في اثار ثلاثة: جواز العمل برأيه، جواز الرجوع الغير اليه يعني فتوى وتقليده. المقام الثالث، وطبعا المقام الثالث هو المقام الثالث، نعم، قضاؤه ونفوذ تصرفات الأخرى. أما بالنسبة إلى المتجزي، فهل يجوز بالنسبة للآثار الثلاثة الأولى إليه، هل يجوز عمله برأي يعني بما يتوصل إليه فهمه أو لا يجوز؟ يقال المرحوم الاصفهاني كان يقلد الميرزا الصغير وبل على اتحاد سنينا من استاذ خارج كبير معروف، إلى أن وصل إلى بحث فيها التقليد، وصل لها المسألة في المطلق طبعا، مو في المسألة المتجزية، في المطلق وصل إلى أنه لا يجوز التقليد، فعلا عن تقليد مين بدأ بالعمل برأي نفسه على أي تقليد، فهذا مسألة مع الابتلاء. هل يجوز لي أو هل يجوز للمجتهد المتجزي أن يعمل برأيه، أو أنه يبحث هل يجب أن يعمل برأيه ولا يجوز العمل ب ولا يجوز أن يقلد فيما توصل إليه من نتيجة. طبعا هناك من يشكل على أصل تصور التجزي، الذي يشكل على أصل تصور التجزي يقول ممتنع التجزي، ويقول هذا الذي تسمونه تجزي ليس اجتهاد، هذا أعداد موجود، هذا الذي تذكروه، ولكن هذا ليس اجتهاد، هذا أعداد، فهذه الموضوع ليست هي اجتهاد. فالذي ينكر وجود التجزي بالتالي بعبارة أخرى، أو صدق عنوان الاجتهاد على التجزي، نعم لا يسوغ العمل بماذا يعمل المتجزي بما ينتهي إليه من نتيجة. وأما الذي يقول لا، أن التجزي متصور هو موجود، فلا محالة يتحقق لديه علم، المتجزي يتحقق لديه علم، وطبعا مراد أنه يتحقق لديه علم يعني مقدمات في كل مسألة التفت إليها، الأدلة التفت إليها، يعني عنده نوع من الالتفات المعتد به في تلك المسألة التي اقتدر فيها، وبالتالي فلديه علم، وإذا كان لديه علم فكيف يرفع يده عن علمه ويتبع الغير، وهل هو إلا من رجوع العالم إلى العالم؟ فهذا على حال، ولا يمكن لمن علم بنتيجة معينة أن يخالف علمه إلى رأي آخر. كلام فيما إذا فعلها استنبط طبعا. أي نعم، إذا استنبط، نعم، لو لم يستنبط هذا لابد نتعرض له. أما إذا استنبط، كلام إذا استنبط الآن وتوصل إلى رأيه، هل يسوغ له أو يجب عليه ولا يسوغ له الرجوع للغير؟ فالذي يستدل على إدحال بجواز فالذي يستدل على إدحال فالذي يصور الاجتهاد بالتجزي أنه نوع من العلم بالتالي بالنتائج في بعض المسائل وبعض الفروع، فبالتالي هذا نوع من العلم، وإذا كان نوع من العلم ما يمكنه أن يرفع يد عن علمه ويرجع إلى الغير، بل هو لا دليل على جواز رجوعه إلى الغير، لأن الرجوع إلى الغير مدركه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا يعلم، أو من باب رجوع العالم الجاهل للعالم وأهل الخبرة وما شابه ذلك، بل هو قد يجهل ذاك الطرف الآخر وإن ذاك فقيه أو أعلم وما شابه ذلك، لكن دي النكتة هو يلتفت إليه إنه شيء آخر على يتحال ولو مقدم معين. هذا شوف بحث موضوعي، بارك الله فيك، هذا بحث موضوعي في الأدلة، لذلك هذا جهة البحث في الاجتهاد والتقليد في علم الأصول، بحث موضوعي في موضوعة الاجتهاد والتقليد، مو بحث مستقصى مستوفى في الأدلة ومداركها وكيف وتناسبها، بحث عام موضوعي في موضوعة الاجتهاد والتقليد كيف هي، يختلف عن البحث الفقهي والاجتهاد والتقليد. فهنا القائلون بجواز عمل المتجزي برأي نفسه يقولون ماذا؟ يقولون بأن هو إذا عالم، وإذا كان عالم لا يسوغ له أن يرجع إلى غيره، بل قد يجهل غيره، ولا تشمله أدلة جواز التقليد. على كل الصحيح هو القول الثاني، الصحيح هو القول الثاني. غاية الأمر نلفت إلى نكتة مهمة يعني في هذا المطلع. التجزي هو ذو عرض عريض وذو مراتب كثيرة. أتذكر ربما أول مسألة، مو أول مسألة هي في الواقع استطعت ناقحها، خول الإنسان كثيرا ما ينقح مسائل، ربما حتى في السطوح ربما الإنسان مسألة معينة في السطوح ينقحها قد في بداية اللعب، لكن على كل بشكل معتد به لا قد يصير حسب الذهنيات، حسب القابليات، حسب الجد، حسب المثابرة، حسب الجهد، حسب كثرة الاستمرار بدون تقطيع، هاي كلها مؤثرة في ملكة الإنسان وعلميته. المهم أتذكر مسألة في الخمس معينة ناقشتها ويا بعض أساتذة الإعلام من أساتذتنا على الاتحاد، فقال لي في ذيك المسألة بعد ميس غلق تعمل برأيي مثلا السيد الخوي رحمه طبعا لازم حين يدينك شو اسمه اما تحتاط او شيء اخر. المقصود انسان قد يفصل النتيجة ويجيب لها قرائن ومدالة وكذا وفلان، لان هي هاي المسألة حدود استدلالها عند الاعلامية هذه مذكورة 1 2 3 4، ودين المقدمات قد يلتفت لها انسان انه لا فيها خلل من هالجهة من هالجهة من هالجهة، عنده صبر عنده كذا تكوين يصل الى نتيجة معينة. فعلى كل مع قوة التجزي له ذو عرض عريض وطويل وله امتدادات، الكلام ليتثبت صغرويا انه فيما حصل للمتجزي علم، وقد يصح المتجزي لا يحصل لديه علم، هذا بحث اخر، فيما حصل للمتجزي علم في مقدمات واحاط به نقاط تلك المسألة وصل إليها، بل المتجزي أمره بعض صعب من جهة أخرى، قد هو ما يحيط بكل مقدمات تلك المسألة، لكن يعلم بأن المقدمة اللي أفتى بها الأعلم هذه المقدمة من المقدمات فيها خلل واضح بالنسبة لبين، هنا لا يستطيع الرجوع إليها بعد. قد لا يستطيع الرجوع إليها من جهة، وقد لا يعمل برأيه لأنه لم يقوى على الرأي في تلك المسألة، لأن التجزي كما ذكرت تشكيكي، التجزي ذو درجات متفاوتة، فهني إما على الاحتياط أو لا أقل الرجوع إلى الأعلم فالأعلم وما شابه ذلك. وأما أنه فيما التفت إلى أن حتى الأعلم بنى مثلا رأيه أو نتيجة أو فتوى على مقدمة هو يراها بوضوح خاطئة، لغوية أو فرض رجالية، أفرض أصولية، أفرض على كل حديثية، أفرض فقهية، وهو التفت إليها بأمعان، وإن لم يستطع ذلك المتجزي أن يحيط بتمام المسألة. فنتصور في المتجزي إذن حالات عديدة لنتيجة درجات التجزي الموجودة ونتيجة أعمال المتجزي قوة نظره، لأن قد لا يسوغ له العمل برأيه لأنه لم يتكامل لديه الرأي في تلك الباب في تلك المسألة، ولكن مع ذلك لا يسوغ له الرجوع إلى غيره. الوحي الله عز وجل خصاه ب 124,000 نبي، أما هاي الملايير التلايير من البشر فالله لم يعطيهم وحي نبوي، يا أعطاهم ماذا؟ أعطاهم آليات الظهور، النص الوارد من السماء كذا فلان المجر، هذا استقاء العلم والمعرفة لمن يحلم بأنه اليقين عين اليقين حق اليقين، هذا يحلم في دار الدنيا. أقل ما قسم الله على العباد في دار الدنيا أقل شيء اليقين، كل الحس في اخطاء وما ادري كيف، بس في ظن عن ظن، في ظنون تخرصيه. هذا بحث على كلام بحيث في علم، في علم الحجج يعني، ان الظن يعني لا نريد نثيره وناخذ الوقت فيه. الظن من اسباب معينه معتبره، بعض يسميه علم، هذا ليس بعلم علمي، وليس بعلم يعني بمعنى اليقين او الوحي النبوي او ما شابه ذلك، او العلم اللدني الذي لدى الاوصياء، واتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ان زاده بسطه في العلم والجسم، بعض الاوصياء يشرح عنهم القران الكريم، عنده علم من الكتاب، هذا بحث اخر. اما البقيه لا، البقية عبر الظهور والدلالة وما شابه ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الادكار من ظهور القرآن ظن، ظن لكن ظن خاص، اعتبر أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفاله، ظن خاص، ظن من الظهور بموازين، وليس تلاعب، وليس كل موازين منضبط بقواعد ومعادلات، ما يصير واحد يتخطاها. كذلك عليك حال الصدور، إذا جاءكم فاسق بنبأ، يعني إذا جاءكم عادل بنبأ، فإذا يمكن أن تمضوا، ذاك الذي يتثبت يتبين من الفاسق وهل مجر، هذه أدلة عينها الشارع مقررة، نعم يمشي عليها الإنسان. إذا ليس بحثنا الآن في الظنون وما ظنون، هذا بحث في الحجج ومعرفة، الآن استوفينا وخلاص عنده. نيجي إلى نفس البحث الآن، طبعا اللغة منين؟ اللغة أخو اللغة هي يأتي من وحسن، هي من نفس الموازين العربية وكذا في العلوم، شخصها التفت أنني خطأ في البين، طبعا يمكن التفت خطأ في البين، وربما عند هذا مهارة أدبية على إتحال. قد كثيرا ما ربما بعض المتجزين في بعض الفصول يكونون عندهم إنجاز علمي أكثر من سطح ربما المجتهد المطلق أو الفقيه، بسبب تكرس جهوده في ذيك في تلك المسألة. هذه ممتنعة متصورة، وكثيرا ما تقع. كثير من الأكابر الآن، الشهيد الثاني، الشهيد الأول، المحقق الكركي، العلامة الحلي، غير غير، قبل أن يصيرون فقهاء مراجع للأمة وما شابه ذلك، دونوا رسائل تحقيقات رشيقة إلى الآن، إلى يومك هذا، هي في الواقع ترفض العلم والمسيرة العلمية. فكثيرا ما المتجزئ إذا أعمل جهوده، ربما يعمل جهوده أكثر من المجتهد المطلق ويتوصل نتائج. كلامنا الآن عموما أن المتجزي له درجات وله حالات، له درجات وله حالات. ليس كلام الإعلام الآن أنه يجوز العمل برأيه ولا يعدل، له قول ثاني، له قويناه، ليس هذا بقول مطلق. قد في بعض الحالات القول الأول هو الصحيح. لماذا؟ مثل دي الفرض اللي فرض الأخ بأن المجتهد المتجزي ما استنبط فعلا، إما لأنه لم يعمل، أو لأن عنده نوع من الوسوسة، نوع طبعا فينا كثيرا ما من حالات التجزي عنده نوع من مثل ما نقول ضعف في قدرة الإذعان أو الجزم أو الحس، يصير عنده كثيرا ما، كثيرا العكس موجود بعد، بعض الحين جزام على غير موازين، متسرع في الجزم، هذه حالات متناقضة موجودة في التجزي. اي هذه طبعا موجودة سواء حتى في المجتهد المطلق موجودة. فأيما كان المتجزي له حالات، في بعضها الأقوى وكثير منها الأقوى هو القول الثاني، إذا استنبط ووصل إلى النتيجة العلمية والمقدمات المسألة ما يدعى أنها مترابطة ما شاء الله، لا مو ليس من الضروري أنها مترابطة دائما، ربما مقدماتها يسيرة واضحة، آيات فلان كذا، رواياتها مستفيضة، ليست رواية واحدة ما شاء ذلك، توجب الاستفاضة فلان نحو الدلائل. إذن في مقدمة أدبية معينة أخو جيد، أعمل نظرة جهده، فالتفت إلى النتيجة تصير كذا، ذو فضيلة أخو المجتهد المتجزئ، ذو فضيلة، الفرض هكذا وليس أنه خواء. فإذا كثيرا ما تصير حالة القول الثاني، وأنه يجوز العمل برأي نفسه الذي توصل إليه، ولا يجوز له الرجوع إلى غيره. في بعض الحالات قد لا يجوز له العمل برأيه لأنه لم يستنبط أو ليست عنده قدرة على استنباط النهائي في هذه المسألة. والمسائل أيضا عفوا قلت أنا بحسب درجات المتجزي أو حالاته أو لا طبيعة المسائل في الأبواب الفقهية. طبيعة الأبواب الفقهية مختلفة، طبيعة المسائل، طبيعة الفصول تختلف من مسألة. بعض المسائل المعقدة فحول الفقهاء يترجلون. جملة من المسائل في صلاة المسافر، الشيخ جعفر كان شرطة رحمة الله عليه مع جرأة جريء عجيب، هم عارضة قوية فقهية عنده، فعلى كل حتى أنه سجلت عليه 16 مؤاخذة مخالف للمشهور شهرة عظيمة، هو يعني من المؤاخذات العلمية عليه يعني أخذت عليه لا لكن مع ذلك خب يشهد له بعارضة الفقهية وما شابه ذلك. رغم ذلك في صلاة المسافر عند الأحوط 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 الأحوط، لأن يعني المسائل بعضها معقدة، تنقيحها صعب. وشيخ صاحب جواهر بعد جرأته جيدة، لكن في صلاة المسافر كثير عند أحوط بعض المسائل معقدة. سيد هادي الميلاني رحمة الله عليه اللي هو يعتبر بواب المنزل النائمي وما شابه ذلك، في صلاة المسافر يقول هاي المسألة صناعيا من طامات حلها، يعني معقدة جدا وبقاها ببركة الله والحمد لله. احنا ما توقفنا دي عقدة من العقد الا ونقحناها، العقد المعروفة المأثورة تاريخيا في صلاة المسافر. طبعا هذه نتيجة لنا شنو، مو دور الشخصي، لا انا اعزيها الى مسيرة العلم هي نفسها، هي تنضج تتكامل شوي 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 شوي، هذه العقد كلها تفتحها، طبيعة المسيرة العلمية هي هذه. فالمقصود انه بعض المسائل معقدة هكذا، واقعا معقدة. هذه قضية استصحاب مجهولية التاريخ ومعلوم التاريخ ومجهولية التاريخ، اذا تريد انت تصير فحل تناطح كل المباني اللي قيلت وتسجل مبنى وتشيده وفي مقابل مباني، هذه يريدك شو اسمه عضلات، يعني شو اسمه خارقة علمية. بعض المسائل يعني هكذا استصحاب العالم الازلي، تريد تستقصي كل ما قيل وقال، محل ابتلاء كثير، مجهولية التاريخ محل ابتلاء كثير، تريد تسجل في شيء انه بحيث ها انت لك هذا. طبعا واقعا بعض المسائل يعني اذا صار عندك اجتهاد مطلق بل وفقاها قوية وصناعة قوية تستطيع تحلها، ولا ممتنع مو على المتجزي، ممتنع حتى على المجتهد المطلق يحلها، ممتنع على الفقيه يحلها. قد المتجزي بيصير عنده بعد نوع من الطفرة العلمية يحلها بعد آخر، بس هي صعبة. بعض المسائل صعب جدا، كتاب القضاء مثلا في الفقه يوكلوا آخر كتاب يحرره لأن الكتاب ثقيل في نفسه صعب. بعض المباحث في الربا، بعض المباحث في المعاملات، بعض المباحث في الشروط، بعض المباحث في العبادات، خلل قواعد يعني جدا صعبة، صعبة طبيعتها متشابكة. بعض المسائل سهلة هينا، الآن الإخفاءات مدري في القراءة كيف فلان، إيه سهلة يسيرة أدلتها مداركها سهلة. هي المسائل عن طبيعتها تشكيكية، الأبواب طبيعة. تريد ترسم نظام معالم النظام الاقتصادي للإسلام، أوه هذا مو قد حتى فقيه ما مارس البحث المنظومي صعب عليه، مش سهل. الأبواب هي علمها مختلف، المعلومات مختلفة. تريد ترسم أنت منظومة حقوقية للفقه، فقه البيت عليه السلام حول تعامل أهل الملل والنحل ما في بين بعضهم البعض، الدول في العلاقة الدولية صعب، حتى ربما الفقيه بصعوبة الآن يقوم لكم هالنقلة وهالخطوة. فالمسائل إذن فيها صعب وصعب، فيها بحث موسوعي، فيها بحث في جزئي، فيها بحث مترامي، فيها بحث منظومي، فيها بحث تجزئي جزئي. المسائل هي مختلفة، مو المسألة طبيعتها واحدة. ولذلك أنا أقول للأخوان أبدا لا يظنون بأن المسير يعني يصل إلى حد وينتهي، المسير طويل جدا، لا هو يأس ولا هو غرور، بل هو تفاؤل بدؤب. المسير طويل طبعا. يعني لكي يقوم الإنسان بخدمة، لأن المسألة في الاجتهاد ومشاركة ليس أن تعمل برأيك فقط وكذا كفرق فردي وابتلاء فردي، بعدين يجيك ابتلاء لا أكثر، ابتلاء طائفة، ابتلاء الأمة، ابتلاء البشرية، ابتلاء تنظر كذا، تحتاج أنت من دور الفقيه أن يقدم رؤية لأهل البيت عليهم السلام في كل هالمجالات الأصعدة، هذا في الفروع فضلا عن بعض المعارف فضلا عن بعض أخرى. فالمسير طويل وتتم غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.